النهاردة بنختم التأملات بتاعتنا أو الموضوع اللي ابتديناه من يومين، وهو نحن عاملون مع الله. ختام النهاردة ختام صعب بالنسبة لي أنا شخصيا، وأعتقد أنه صعب بالنسبة لكل شخص مسيحي مؤمن يريد أن يعيش مع الله بأمانة ويفهم الحق الكتابي بأمانة. قبل ما أبدأ أريد أن أعترف أنني أفهم موضوع اليوم أو أفهم من موضوع اليوم القليل، لكن هذا القليل الذي أفهمه وبصيص النور هذا الذي يسطاه الله على قلبي يدفعني إلى أن أضع حياتي أكثر في يد الله لأعيش حياة العبودية التي يطلبها مني، لأعيش حياة التسليم الكامل والتخلي عن حقوق الأنانية وعما يريحني ويستهويني. فالقليل الذي أفهمه يدفعني أن أشارك معكم موضوع اليوم، رغم أني ما زلت أحاول أن أفهمه، مش عايز أقول أعيشه، لكن أحاول أن أفهمه وأحاول أن أخطو أول خطوة فيه. عنوان موضوع النهاردة شرط رؤية قلب الله، وده اللي هيجاوب على السؤال اللي اتقال امبارح، يعني ايه التمن؟ امبارح قلت ايضا ان هناك شرط اتركه للغد، شرط ان اكون وكيل سرائر الله. موضوع النهاردة شرط رؤية قلب الله، نعمة حياة الألم. كورنثوس الأولى 4، وأرجو أن احنا نروح ليها. عندنا جزء كبير نحب نغطيه النهاردة مع بعض، وأرجو أن الوقت يسمح. نرى من 7، أرجو أن نبص في الكتاب مع بعض، أنه أنا أؤمن لما بنعمل درس الكتاب ونسمع ننظر إلى الكلمات، نسمح لكلمات الله أن تدخل إلى قلوبنا. أؤمن أنه لكلمة الله قوة عندما نراها. لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعد، صرنا كأقدار العالم ووسخ كل شيء. إلى الآن ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا كأولادي، بل كأولادي الأحباء أنذركم، لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. عدد أربعة سبعة وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر؟ بولس بيذكر أهل كورنثوس أنهم أكلوا الطعام الذي هو أطعمهم إياه. لقد أكل أهل كورنثوس من الطعام الذي قدمه لهم بولس. مش كده بيقول لهم أنتم أخذتم فليه تفتخروا أن أنتم ما أخذتوش؟ أنتم أخذتم وأخذتم مني، أنا أبوكم في المسيح وأنا علمتكم. بولس قدم لهم أكل أهل كورنثوس من الطعام الذي قدمه لهم بولس. إن كان لهم حياة روحية في الله فهي بفضل خدمة بولس وألامه، مش بس خدمته، لكن في صح أربعة بيذكرهم بخدمته وألامه. إن استعداد بولس لأن يعيش ويقبل حياة الألم، ده اللي عايز يقوله بولس في صح أربعة، استعدادي لأن أقبل حياة الألم هو الذي أعطى كنيسة كورنثوس الفرصة في معرفة الله. الفكرة دي جوهرية جدا في فهم فكر بولس وفهم كورنثوس الأولى 3 و4. استعداد بولس لأن يقبل حياة الألم، ليس فقط حياة الخدمة لكن حياة الألم، هو الذي أعطى لكنيسة كورنثوس الفرصة أن تسمع عن الإنجيل. وأرجو أنه ده يكون حاجة الكتاب بيتكلم بيها لينا عن استعدادنا لقبول ليس فقط الخدمة ولكن حياة الألم كجزء لا يتجزأ من الخدمة، إذا كنا نريد أن نكلم الآخرين عن هذا الإله. فهو يذكرهم أن ألمه كان سبب في قبولهم الإنجيل، لكن الآن هم الآن أهل كورنثوس يرفضوا مثال حياة بولس وما يعلمه. هم كانوا بيرفضوا بولس وتعليمه وطريقته وشخصياته، كانوا حتى بيشككوا في كونه رسول. 4-8 إنكم قد شبعتم. هذا الطعام الذي أعطاه بولس قد أشبعه، ده صحيح، أو هكذا هم اعتقدوا أنهم أكلوا شبعوا خلاص، استغنوا مش محتاجين يأكلوا تاني، مش محتاجين بولس أو الطعام اللي بيقدمه بولس. هم عايزين طعام من نوع آخر، إنجيل من نوع آخر. هكذا اعتقدوا أنهم شبعوا، قالوا أننا لسنا محتاجين لأي شيء آخر. الشيء المضحك والمبكي في نفس الوقت هو أن بولس يقول لهم في 3-1 أن الطعام الذي أطعمهم إياه لم يكن طعاما قويا بل كان لبنا. شايفين الشيء المضحك والمبكي؟ أنهم شربوا اللبن وشبعوا واعتقدوا أن هذا هو الطعام القوي، لكن بولس بيقول لهم إن أنا الطعام اللي اديته لكم لم يكن إلا لبنة، فأنتم شبعكم مجرد أكذوبة. اعتقدوا أن هذا اللبن كافي، لقد شبعوا ولقد استغنوا. أرجو أن نفكر في حياتنا، نفكر حياة الرعية واحنا بنقرا الكلمات دي. الكتاب كتب لاجل تعلمنا. اوقات كثيره ناس بيشربوا لبن طول حياتهم ويعتقدوا ان هذا هو الانجيل، هذا هو الحق الكتابي، هذه هي معرفه الله، هذا هو الله. لقد كان قد كانت كنيسه كورنثوس مضلله، كانوا مضللين لأنهم لم يعرفوا الطعم الحقيقي للطعام الحقيقي القوي والذي يؤدي إلى معرفة حقيقية بالله. لقد عاشوا في كذبة كبيرة، تماما مثل شخص، نأخذ مثل عملي، شخص لم يذق غير نوع واحد من الأطعمة كل حياته، ده نوع واحد من الأطعمة، ويعتقد أنه أفضل شيء في الدنيا دون أن يجرب مذاق الأطعمة الأخرى الأكثر حلاوة. ماذا نسمي هذا الشخص؟ هل نسميه سابق؟ ربما نسميه منخدع، ونسميه مضلل. ملكتم بدوننا، 4-8، ملكتم بدوننا، نحن الذين أعطينا لكم هذا الطعام الذي به شبعتم. بولس بيكلمهم، نحن الذين أوصلنا لكم كلمة المسيح. أنتم تعتقدوا الآن أنكم لستم باحتياج لهذا الطعام الذي نقدمه لأنكم وصلتم. ده التعبير اللي عايز يقوله بولس، ملكتم بدوننا، يعني إحساس أن أنتم وصلتم إلى مستوى روح عالي مش محتاجيننا دلوقتي. ملكتم بدوننا. بولس عايز يقولهم هنا ايه؟ برضو بيستعمل الخنجر اللي بيستعمله في 3-4، ليتكم وصلتم الى الكمال الروحي لنصل نحن معكم. فنحن على اي حال الذين اعطينا لكم الطعام الذي اوصلكم الى هذا الكمال الروحي. لو انتم وصلتم لكمال الروحي زي ما انتم بتقولوا واحنا اللي مدينكم الطعام دوت، فانتم ملكتم بدوننا ازاي؟ لو انتم ملكتم فلابد ان احنا نملك معكم ايضا. لكن بولس بيقول لهم انا لم املك بعد، وده اللي عايز يقوله في 3-4. بعد كده نيجي لعدد النهاردة الأساسي، موضوعنا الأساسي. نديك المقدمة ديت عشان نفهم القرينة قبل ما نوصل لعدد 9، لأن في عدد 9 بولس يأخذ بخنجره ويطعن في جنب كنيسة كورنثوس المتكبرة والحمقاء. خنجر بولس هو عدد 9، أقوى عدد في إصحاح 4، وهو في رأيي ملخص الإصحاح، هو ملخص الإصحاح. إن كنت أختار، أريد أن أختار عدد واحد من كورنثوس الأولى 4، لابد أن أختار 4-9، لأن في حقيقة الأمر هذا هو خنجر بولس. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين كأننا آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. الصورة هنا مفروض نفهم الصورة، في العصر الروماني العصر دوت كان عندهم استاد كبير، وكان دي حاجة مشهورة في هذا الوقت. استاد دوت يسع آلاف من الناس، كان بيعملوا فيه رياضات ومباريات من جميع الأنواع، عملوا سباقات كثيرة زي الأولمبيكس كده. وكان في نهاية، أعتقد أنه كلنا عارفين القصة دي، كان في نهاية دايما اليوم الرياضي الحافل دوت بيجي فيه اللي بنسميه بالإنجليزي الجراند فينالي، حاجة الخاتمة اللي كل الناس بتنتظرها. ايه هي الخاتمة دي؟ نجيبوا 2 محكوم عليهم بالموت بالاعدام يعني، ويحطوهم في هذه الساحة ويتباروا لغاية ما هما الاثنين يموتوا بعض، والناس كلها بتسقف وتستمتع بهذا المنظر. يقال ايضا انه اوقات كانوا بيجيبوا الناس المحكوم عليهم بالموت دول في هذه الساحة، بدل ما يخليهم يتصارعوا مع بعض بينزلوا لهم اسد او حيوان فتاك يتصارعوا معه، وبالتالي طبعا هما الاثنين او هما الثلاثة ايا كان عدد الناس محكوم عليهم بالموت بيموتوا في النهاية. دي خلفية آية بولس هنا. لابد انه نفهم هذه الخلفية عشان نفهم كلمات ابرزنا كلمة صرنا منظرا للعالم للمشاهدين اللي في الاستاد. نرجع للآية بتاعتنا تاني. في آية 9 بولس يقابل, ده خنجر بولس هنا, بولس يقابل ويقارن بين ماركة يعني ماركة أهل كورنثوس للمسيحية وبين ماركته هو للمسيحية. أهل كورنثوس عندهم ماركة أو نوع من المسيحية, بولس عنده نوع آخر وماركة أخرى, وهو يقابل ويقارن بين هذين النوعين. يقارن بين فهمه لحالة الشخص المسيحي الذي يسمح له بأن يصل إلى الكمال الروحي. أهل كورنثوس عايزين يوصلوا للكمال الروحي واعتقد أنهم وصلوا للكمال الروحي, لكن بولس عايز يقول لهم حالة هذا الشخص الذي يصل إلى الكمال الروحي, في شرط أساسي لهذا الشخص كما يصل إلى الكمال الروحي, كما يصل إلى أن يرى سرائر الله. يقارن بين فهم لحالة الشخص الذي يسمح له, أو بتعبير آخر يسمح له الله, خلي بالكم التعبيرات دي, يسمح له بأن يصل إلى الكمال الروحي, إلى معرفة سرائر الله, إلى أن يكون خادم المسيح المتشبه بموته. وأرجو أن نلاحظ المقابلة هنا ما بين كلمة بولس, لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا, الكلمة دي جوهرية في فكر بولس, وبين كلمة 4:9 محكوم علينا بالموت. هناك علاقة بين الكلمتين دول في فكر بولس. المسيح مصلوب وخادم المسيح محكوم عليه بالموت. العبد لابد أن يتشبه ويشابه سيده في حياته وفي ألامه. المقابلة والمقارنة التي يضعها بولس هنا هي بين شخص يعيش حسب فكر الله لأنه وكيل سرائر الله, وبين شخص مسيحي جسدي يعيش على هامش الحياة المسيحية مستريحا يهرب من حياة الألم. وبيشرح بولس بعض الظواهر وصفات الإنسان المحكوم عليه بالموت. نحن جهال من أجل المسيح, وما أنتم فحكماء في المسيح. نحن جهال, هكذا ينظر إلينا العالم وهكذا يحتقرنا, ربما أنتم تنظروا إلينا هكذا وتحتقرون. أنتم حكماء, أنتم حكماء في أعين أنفسكم. نحن ضعفاء, طوبى للمساكين بالروح. هذا الشخص الذي يتكل كاملا على الله ويعلن عن عجزه الكامل واحتياجه المطلق لله, وأنه لا شيء بدون الله, هذا هو الشخص الضعيف. أما أنتم يا كنيسة كورنثوس فأنتم أقوياء, تعتمدوا على قدرتكم وحكمتكم. هي ده ماركة كنيسة كورنثوس المسيحية, ماركة بولس. نحن جهال, نحن ضعفاء, نحن بلا كرامة, لقد خسرنا كل الأشياء في سبيل المسيح حتى نظرة المجتمع المحترمة لنا, لمعنى نحن بلا كرامة. أما أنتم فمكرمون, تحاولوا أن تردوا العالم والمجتمع وتظهروا بصورة حسنة ولائقة حتى وإن كان هذا ضد فكر الله ويأخذ من مجده وكرمته. ماركتين من المسيحية, كل هذه الصفات, نحن جهال, نحن ضعفاء، نحن بلا كرامة، هي بعض من صفات الشخص الكامل في المسيح. هي صفات الشخص الذي وصل إلى الكمال المسيح، هي من صفاتي أنا دلوقتي. دي حاجة يعني مش معترف بيها عن ارتضاع، دي مش صفاتي دلوقتي، لكني أرى الحق الكتابي واضح أمامي. مش المشكلة إني ما وصلتش، مش دي المشكلة، لأني أسعى كل يوم أسعى، لكن المشكلة إني أصاب بالعمى ولا أرى الحق الكتابي. دي المشكلة، إني أغمض عيني عن الحق الكتابي وأتجاهله لأني مش قادر أعيشه. أربعة 16 بولس بيقول لهم: فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. ينتهي بولس إلى الخلاصة بعد لما قدم لهم الليستة بتاعته، ينتهي بولس إلى الخلاصة بقوله: ما أعيش أنا هو المسيحية الحقيقية، ماركة المسيحية المطبوعة علي هي الماركة المسجلة والأصيلة، مفيش ماركة تاني. عشان كده جرؤ بولس إنه يقول لهم تمثلوا بي، إنه مفيش ماركة أخرى. تخيلوا إنه شخص يقف في التاريخ كله، عبر التاريخ المسيحي كله، ويسجل هذه الكلمات لكل الأجيال من بعده، أن حياته المسيحية هي الماركة المسجلة للمسيحية، لأنه في مكان آخر يقول: كما أنا بالمسيح. مرة كنت بتكلم مع أسيس أجنبي مش مصري، كنا بنتناقش في النقطة دي، فقال لي: أنا مش بؤمن أن أقدر أقول للناس تمثلوا بي، أقدرش أقول لهم الحتة دي، مش من حقي أقول كده. قلت لهم لازم نقول كده، انه ده فكر الكتاب، ما كانوش هيتمثلوا بيه، ما فيش حد تاني يتمثلوا بيه، لاني انا ممثل المسيح هنا، لابد ان حياتي تشهد عنه. فقال لي: انا ما اقدرش، حياتي ما تنفعش انه شخص يتمثل بيه. ايه رايكم؟ هل يصلح انه يكون راعي كنيسه؟ لا يصلح. وقلت له كده: انت لا تصلح، أنت في المكان الخاطئ. إن كنت ما تقدرش تقول للشعب بتاعك تمثلوا بي كما أني أنا بالمسيح، لا تصلح. لكن بنشوف بولس الماركة المسجلة. بولس عايز يقول لهم تمثلوا بي، لأن ماركة مسيحيتكم هي ماركة مزيفة وجسدية. الغريب ان بولس يدعوهم للتمثل به بعد ان عدد لهم الامور المؤلمة والمهينة التي عاشها، بعد ما قال لهم عدد كل الامور المهينة، كل ضعفاته، قال لهم تمثلوا به. الغريب ان بولس ما قال لهمش تمثلوا به بعد كورنثوس الثانية 12 اللي تكلم فيها عن مناظر الرب واعلاناته والمجد والعظمة واختطافه للسماء الثالثة، لم يقل لهم تمثلوا بي، لكن قال لهم تمثلوا بي في إهانتي وألامي من أجل المسيح. إذن نستخلص الآتي بعد كل اللي قلناه ده، في خلاصة لابد أن نخرج بها. ندرس الكتاب مش علشان نشعر، مش علشان نستمتع، لكن لكي ما نخرج بخلاصة. ما هي الخلاصة؟ نستخلص الآتي: إن الحياة المسيحية الأصيلة والكاملة هي الحياة التي يوجد فيها الألم والتعب والتضحية من أجل الله وإنجيله. أقول الجملة دي تاني: الحياة المسيحية الأصيلة والكاملة هي الحياة التي لابد أقولها مرة أخرى: لابد أن يوجد فيها الألم والتعب والتضحية من أجل الله ومن أجل الإنجيل. هذا هو فكر بولس وهذا هو فكر الله. في 3:14 يروم: ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولادي الأحباء أنذركم. لا، هو بولس بيخجلهم، واضح انه بيخجلهم، لكن هو عايز يقول لهم: انا وانا بخجلكم مش هدفي اني اخجلكم، لكن هدفي ان انذركم. سبب كلماتي التي هي تخجلكم سببها انذاركم. اريد ان انذركم بماذا؟ هو الانذار اللي بيحطه بولس قدامهم، هو نفس الانذار اللي حطه قدامهم في اصحاح 3، نفس الانذار ان ماركة مسيحية اهل كورنثوس وكنيسة كورنثوس كانت ماركة مزيفة. يا سلام، هل في كنائس مسيحيتها مزيفة؟ وأنذركم أيضا أن الطريق للمسيحية الأصيلة هو طريقي، ده بولس بيتكلم، أي طريق الألم، إنكار الذات والتخلي عن الحقوق. إذا كان التعداد اللي حطه بولس هنا، الليستة اللي حطها، إذا ما كانتش الليستة دي هي التخلي عن الحقوق، فلا أعرف ما هو التخلي عن الحقوق. كل واحد فينا من حقه أن يكون قوي، كل واحد فينا من حقه أن يكون بكرامة، كل واحد من حقه أن يكون حكيم. لكن دي أو هذا هو التخلي عن الحقوق، أن يتخلى عن حقوقي في أن أكون حكيم في عين نفسي أو قوي في عين نفسي. أرجو أن احنا نقارن ما بين 3:8 و15:10، نرى 3:8 مع بعض. نروح ل 15:10، نرى 3:8، بعدين نرى 15:10 ونقارن، لأن هناك لؤلؤة بولس يقدمها لنا لكن في صحيحين مختلفين. ثلاثة ثمانية: والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. الكلمة المهمة عندي هنا: بحسب تعبه. 15:10: تدر للشريط، نرى من أول 9 مع بعض: لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله،
ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. كلمة المهمة لي في الآية دي، أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. إصحاح 3 بيتكلم إن كل واحد هياخد بحسب تعبه. إصحاح 15 بيقول أنا تعبت أكثر من جميعهم.
الشيء الذي يميز خادم عن خادم هو التعب. الألم، التضحية، مش في العمل المسند إلي، مش حجمه، مش مكانته، مش إمكانياتي، لكن اللي يميز خادم عن خادم هو النقطة دي، نقطة ما أنا مستعد أن أقدمه من تعب أو تضحية أو ألم في سبيل العمل المسند إليه. في 15:10 يتكلم عن أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، وكأنه يجيب على السؤال بتاع 3:8، على النقطة المثارة في 3:8، وكأنه يقول أنه يعلم أن أجرته عظيمة لأنه كان الأكثر تعبا. بولس يقول بكل جرأة أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، وفي 3 بيقول الإكليل اللي هيوضع والأجرة على حسب التعب. عشان كده بولس بيقول أنا عارف أن أجرتي عظيمة. إيه رأيكم؟ ده كبرياء ولا اتضاع ولا نسميه إيه؟ أقول لكم نسميه إيه؟ نسميه شخص ممتلئ من رأس فمه، من قمة رأسه إلى قاع قدميه بفكر الله، لدرجة أنه لا يشك في لحظة من اللحظات أن فكري ينفصل عن فكر الله. عندما أمتلئ من فكر الله إلى هذه الدرجة، فما أتكلم به يكون كلام الله وفكر الله. وأي شخص ينظر إلى، كل المفسرين يقولوا بولس متكبر. إيه الكبرياء ده بولس؟ يعني أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، وأنت بتقول إن الإكليل بيوضع حسب التعب، يعني أنت هتاخد الدرجة الأولى في السماء؟ لكن في 15:10 هناك علاقة غريبة، أنا أسميها علاقة غريبة، بين إحساس بولس بعدم استحقاقه في 3:9 وبين نعمة الله وبين تعبه. في 3 أمور هنا في علاقة غريبة ما بين إحساس بولس بعدم استحقاقه في 3:9، أنا أصغر الرسل، أنا لست أهلا لأن أدعى رسولا، وأن هذا مش تواضع بولس، إدراك حقيقي لحقيقة نفسه. في علاقة ما بين إحساس بولس بعدم استحقاقه، نمرة 1، نمرة 2 نعمة الله، نمرة 3 التعب. إيه العلاقة ما بين الثلاث حاجات دول؟ العلاقة كالآتي: ألف، كلما أدرك بولس عدم استحقاقه، أرجو نركز شوية في النقطة دي إنها صعبة إن احنا نفهمها لاهوتيا. كلما أدرك بولس عدم استحقاقه لأنه خاطئ، كلما عظمت نعمة الله في حياته. ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، كل ما حس هو بخطيئته وعدم استحقاقه كلما أدرك نعمة اللي أعطيت له. المشكلة مش إن الله بيعطي النعمة أو لا يعطيها، المشكلة هو إدراكي، وعلى حسب إدراكي يتعامل الله معي. دي نقطة لاهوتية خطيرة جدا جدا جدا، أرجو أن نفهمها. المشكلة في هل الله يعطي النعمة أم لا يعطيها؟ الله يعطي النعمة، لكن الفكرة أني أدرك هذه النعمة. لكن الخطوة اللي بعدها أصعب منها، لأنه على حسب إدراكي لهذه النعمة يتعامل الله معي. فكأن النعمة في حد ذاتها قد تكون مؤثرة أو باطلة، وده اللي بيتكلم عنه بولس. مش وقتنا نتكلم في الفكرة اللاهوتية هل النعمة ممكن تكون باطلة، مش قضيتنا النهاردة. لكن الشيء المؤثر حقيقة هو إدراك المؤمن لعمل النعمة، ده اللي بيحدد الخطوة القادمة التي سوف يخطوها الله في حياة هذا الشخص المؤمن. إدراك بولس هذا يأتي من اتضاع ويؤدي إلى اتضاع أكثر. دي ألف من العلاقة، به من العلاقة. كلما أدرك بولس أنه قائم بنعمة الله وأن نعمة الله في حياته قد أعطيت له بناء على عمل المسيح على الصليب، بناء على ألم المسيح، أنا ما أنا بنعمته. نعمة الله تعطى الإنسان بناء على عمل المسيح وألامه، بناء على هذا أخذ النعمة. كلما أدرك أن عمل النعمة هذا إنما يدفعه إلى حياة التعب والألم، ما هذا الذي أريد أن أقول؟ لفيت لفة كبيرة. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول ببساطة، ما كناش فهمنا الحتة اللي فاتت، على الأقل ممكن نفهم الحتة اللي جاية. إن عمل النعمة إدراك، مش عمل النعمة، إدراك. أقولها مرة ثالثة، إدراك عمل النعمة لابد أن يؤدي بالخادم إلى تقديم التضحية. هذا مبدأ مسيحي إلهي روحي. أقوله تاني، اللي عايز يقوله بولس في 3-8 وفي 15-9-10، عايز يقول إن إدراك عمل النعمة في حياته هو دفعه لأن يتعب أكثر منهم جميعهم. هي مش شطارة، هو ما تعبش أكثر منهم لأنه هو عنده عقدة الاستشهاد. في ناس عندهم العقدة دي، عايزين بنسميها بالإنجليزي عقدة المارترز، الشخص اللي عايز دايما يبقى في موضع مستشهد. بولس ما عندوش العقدة دي، في بعض اللاهوتيين بيتهموه كده. بولس ما عندوش عقدة الاستشهاد، لكن بولس مدرك انه لانه نعمة الله في حياته كبيرة جدا، فهذا يدفعه الى ان يقابل هذه النعمة بالاساس اللي عليه اعطيت له هذه النعمة. الاساس اللي اعطيت لي هذه النعمة هي اساس ألم المسيح، فلابد ان اقابل هذا الاساس، اساس ألم المسيح، بان اعطي للمسيح حياتي المتألمة. على قدر إدراكي للنعمة التي أتسلمها، على قدر التعب الذي أقدمه لله. إدراك حجم ومقدار وتكلفة النعمة، أقصد بتكلفة كم كلفت الله لكي ما يقدم لي نعمته، إدراك حجم ومقدار وتكلفة النعمة يؤدي بالمؤمن إلى تقديم التضحية. عندما يسكب الله علي من نعمته فهو يتوقع أن تنتج هذه النعمة في حياتي الرغبة في العطاء والبذل، وإلا فلكانت نعمة الله باطلة. انا اقول الجملة دي مش هتكلم فيها لغتيا اكثر من كده. هناك اناس اعطيت لهم نعمة الله ولانهم لم يدركوا هذه النعمة ولم يقبلوها بحياة ممثلة من حياة التعب والتضحية اصبحت نعمة الله في حياتهم باطل. ده اللي عايز يقوله بولس مش اللي عايز اقوله. لو تأملنا في الآية ورجعنا لها لاهوتيا هذا ما يريد ان يقوله بولس ولا يريد ان يقول شيئا اخر. ما جابتش النتيجة معهم بالظبط. بالظبط.
انا خلطت الجملة حضرتك تقولي صح ولا لا. خلطت ان النعمة واحدة للجميع والتفاوت هنا في مدى ادراك النعمة بين واحد
وثاني. صح كده. بالظبط كده. النعمة واحد للجميع بمعنى ان الله يفتح يديه بتساوي للجميع. لكن ليس الجميع يفتحوا ايديهم او قلوبهم ليستقبلوا هذه النعمة بالتساوي. فليظهر ايه؟ انه في تفاوت في النعمة. المشكلة مش عند الله. المشكلة عند المستقبل والمستقبلين. فبطلان النعمة مش مشكلة الله او ضعف في النعمة. لكنه مشكلة المستقبل وضعف في المستقبل. فتكون باطلة عندما لا تنتج العمل المرجو منه في حياة الإنسان المؤمن أو حياة الإنسان المستقبل لهذه النعمة. لكن المؤمن الحقيقي يقول بعد كل تعبه وتضحيته ما قال بولس: ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. ينتهي بنا الأمر نقول إيه؟ الله هو الكل في الكل. عايز اختم ختام طويل شوية. خدني دقائق شوية. ختام مش سريع. عندما يسمح والشيء اللي عايز اقوله شيء حقيقي انا شخصيا بصارع معه مع هذا الفكر. لكن بحط قدامكم صراعي الشخصي مع فكر الكتاب. عندما يسمح لنا بأن ننظر إلى قلب الآب يبدو أن هناك ثمنا، ودي الحتة اللي كلمنا عليها امبارح تكلفة، يبدو أن هناك ثمنا مصاحبا لهذه النظرة وهذه الرؤية. هقول الجملة دي تاني. احنا كنا بنتكلم عن وكلاء سرائر الله وقلنا ان في شروط، اتكلمنا على 3-4 شروط، وقلنا ان في شرط باقي نتكلم عليه النهاردة، وده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. فالجملة دي بتلخص هذا الشرط. عندما يسمح لنا او اذ كنا نريد ان ننظر الى قلب الاب يبدو ان هناك، يبدو ان هناك، يبدو حسب فكر الكتاب يبدو أن هناك ثمنا مصاحبا لهذه الرؤية وهذه النظر. يبدو أيضا أنه ليس كل مؤمن سوف يسمح له بأن يرى سرائر الله وقلب الآب. أولا تاني، يبدو من الواقع المسيحي والتاريخ المسيحي والحياة الكنسية أنه ليس كل مؤمن سوف يسمح له، ليس في نقص معين في النعمة. احنا اتكلمنا على كده، عشان كده اديت المقدمة ديت. يبدو انه ليس كل مؤمن سوف يسمح له بان يرى سرائر الله وقلب الاب. ليس كل خادم سوف يسمح له بهذا الامر. وعلى حسب رؤيتك لقلب الله سرائر الله على حسب ما يكون بنائك، البناء بتاعك بشكله ايه، يعتمد اعتماد كامل كامل عن حسب على رؤيتك لله ولسرائر الله وللعلاقة الشخصية بينك وبين الله. ما ينفصلوش عن بعض ومش ممكن هينفصلوا عن بعض. بحكم على بنائي، بحكم على نفسي اولا. هؤلاء الاشخاص من يسمح لهم يعطى لهم حياة مختلفة عن بقية جسد المسيح. مش لأن الله عايز يختار شوية ويخصصهم، مش ده هدف الله. الله يريد أنه انه الجميع يقبله، يريد تكوين عائلة من اشخاص اصحاء، كل الناس كل المؤمنين. لكن الواقع المسيحي بيقول غير كده، بيقول ان هؤلاء الاشخاص من يسمح لهم يعطى لهم حياة مختلفة عن بقية جسد المسيح. طب ايه الحياة دي؟ يبدو ان هناك علاقة بين رؤية ومعرفة فكر الله وقلبه وبين حياة الألم. يبدو أيضا أنه منذ السقوط والألم جزء لا يتجزأ من حياة الخليقة. عندما دخل، حتى أنه عندما دخل ابن الله إلى عالمنا، هو نفسه كان ينبغي أن يتألم. تألمه لم يكن بسبب خطية هو فعلها، لكن بسبب خطيتنا نحن. هنا نرى بولس يستعمل عبارة محكوم علينا بالموت. هذا يذكرنا بالحكم الصادر ضد المسيح في ألامه على الصليب. بولس كان يؤمن ويقتنع أنه ينبغي أن يشارك ابن الله في ألامه على الصليب. عشان كده بنجد في كل صفحات العهد الجديد وكتابات بولس فكره بينساب في كل الصفحات، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألم. بناخد الجزء الأول لأعرفه، وناخد الجزء الثاني وقيامته عشان نقوم معه، لكن الجزء الثالث عمرنا ما نتكلم عليه، عمرنا ما نفتحه، مش عايزين نتكلم عليه، ما يعنيناش في حاجة، مش بتاعنا، بتاع بولس، مش عايزين، لا بتاع بولس. في القرن الأول الميلادي دي مشكلة بولس، مش مشكلتنا احنا النهاردة. احنا عايزين نعرفه وعايزين نقوم معه. حاملا في جسدي سمات علامات طبعات الرب يسوع. كان هذا الفكر جزء من اقتناعات بولس ولاهوته. كان يؤمن أن الخادم الحقيقي الأصيل والغير مزيف، الخادم الذي وكل إليه سرائر الله، لابد له أن يخوض تجربة آلام المسيح من أجل البشرية. بمعنى لابد أن نتألم من أجل الرعية التي نرعاها وفي سبيل الحياة مع الله. نحن ينبغي أن نتألم ليس فقط بسبب خطايا الآخرين، ولكننا نتألم أيضا بسبب خطايانا نحن. أي حد فينا صارع مع الخطية في حياته يعرف معنى الألم الحقيقي. يبدو أن هذه الدعوة يقدمها الله لكل مؤمن، على الأقل في وقت من الأوقات في حياتي، كل مؤمن بيتقدم له هذه الدعوة، دعوة المشاركة في ألام المسيح. لكنه من الواضح أن ليس كل مؤمن أو ليس كل إنسان يقبل هذه الدعوة، أو على الأقل مش كلنا بنقبلها بنفس الدرجة. وده فكر بولس في 3:8، كل واحد بحسب تعبه. في واحد هيبقى مستعد يتعب شوية، في واحد هيبقى مستعد يتعب أكتر، وهكذا بحسب استعدادك للتعب والتضحية، بحسب ما تدرك نعمة الله، بحسب ما يفتح الله له عن لك عن قلبه فترى فكر الله. ما هي هذه الدعوة التي يقدمها الله لكل مؤمن؟ ما هو هذا العرض؟ الله بيقدم عرض، والعرض ده أنا بقدمه ليكم النهاردة من خلال فكر بولس في كورنثوس الأولى 3:4. إيه الدعوة دي وإيه العرض ده؟ هو هكذا في جملة واحدة بسيطة، هذا كلام كأنه كلام الله. الله يقول أستطيع، ده العرض بتاعه، أستطيع أن أثق في أن أعطيك نعمة. خلي بالكم من استخدام الكلمات، أستطيع أن أعطيك نعمة رؤية قلبي وفكري إذا كنت مستعدا لحياة الألم. هقول العبارة دي تاني، ده عرض الله يقدمه لي في صفحات الكتاب، وأقدمه لكم على لسان بولس بسورة أو بأخرى في كورنثوس الأولى 4. ده اللي بولس عايز يقوله لأهل كورنثوس. أستطيع أن أثق في أن أعطيك نعمة رؤية قلبي وفكري. ده العرض بتاع الله، اسمع شرط. إذا كنت أنت مستعدا لحياة الألم، أرجو أن نلاحظ كلمة أبرزنا في 4:9. الله أبرزنا. من هنا الذي قام بالفعل بالعمل؟ الله. الفاعل هو الله مش بولس. بولس مفعول به، مفعول به. الله هو الفاعل. الله هو الذي اختار، عين، قصد، قرر أن يكمل. خلي بالكم الجملة دي، أن يكمل خادمه بالألم وبالألام. كأنه الخادم غير كامل إلا إذا تألم. فكرنا بأي عن المسيح مش كده؟ بالضبط. المسيح نفسه كان في احتياج أن يكمل بالألم. المسيح نفسه تعلم الطاعة مش بقراية الكتاب ولا الصلاة. دي صعب علي أفهمها. يا رب يسوع، هل أنت كنت محتاج تتعلم الطاعة عن طريق الألم؟ دي صعب علي أفهمها، صعب علي. أفهمها في السماء، أكيد أفهمها في السماء. حياة الألم لم تصيب بولس صدفة. ده اللي عايز أقوله، دي الكلمة أبرزنا عايز تقوله، إنها كانت إرادة الله المسبقة واختياره. لقد سر الله بألم بولس. وده بيفكرنا بآية تانية في أشعياء 53 بتقول إيه؟ سر بأن إسحقه بالحزن. الله يصر بأن يسحق مختاره. خلي بالكم من كلمة مختار، من اختاره، من خصصه له حبيب قلبه. الله سر بأن يكمله بالألم وبأن يجعله يمر في حياة الألم، سر بأن يسحقه بالحزن. لذلك يقول بولس في كورنثوس الثانية 2:10 بعد ما عدت كل آلامه، قال حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، قال إيه؟ لذلك أصر. لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات. ليه بيصر؟ لماذا يصر بولس؟ لابد أن نسأل هذا السؤال. هل لأنه مستشهد ويحب الاستشهاد وعنده عقدة نقص؟ لماذا يصر بولس؟ لأن هذا يسر الله أيضا. ما أعظم حياة بولس، حبيب الله وخادم الله ووكيل سرائر الله المكمل بالألام. رغبة قلبي أني أقترب ولو شوية، متر واحد، نص كيلو يمكن، من حياة بولس وعظمة بولس المتمثل بالمسيح. إن ألام خدام الله هي من سماح الله، قصد الله، اختيار الله وقرار الله. كما كانت الألام لازمة للمسيح، الألام لازمة لخادم المسيح المتشبه بسيده. خلينا أيضا نلاحظ كلمة سرنا منظرة 4:9. سر، لأننا سرنا منظرة. المنظر هنا يعني واحد زي ما بنحط فيه، بنمشي في محلات ونلاقي صاحب المحل حاطط في فترينة العرض، حاطط حاجة للعرض عشان كل الناس يشوفوها. بحط في العرض في فاترينة العرض اوحش حاجة عندي ولا احسن حاجة عندي؟ بحط في فاترينة العرض افضل شيء عندي، احسن معروض، ما افتخر به في كل المحل بتاعي. وده فكر بولس هنا، الله ابرز خدامه المختارين ووضعهم للعرض، صرنا منظرة. الله يقدم للعرض، يقدم للعالم كله، للناس، للملائكة والناس، وكأن احنا امام الساحة ومتفرجين موجودين. المتفرجين مش بس بني البشر، لكن كأنه السماء كلها تنظر هذا المنظر الجميل، الجميل الرائع، مؤلم لكنه رائع. فالناس تنظر والملائكة تنظر، السماء كلها تنظر، كل الخليقة، كل الكون منصب على هذا المنظر، منظر الساحة. ومين اللي بيقدم للموت في هذه الساحة؟ هذا يبين الله وكأنه يقدم على مسرح الحياة والخليقة كلها خادمه الأمثل، أفضل شيء عنده. الله له خدام كثيرين، لكن هذا الخادم المتألم هو خادمه الحبيب الأمثل. لماذا؟ لأنه يشابه الله في ألمه عندما قدم حبيبه الوحيد. عشان كده الله بيتباهى بهذا الشخص، لأنه عندما جاء الوقت في ملء الزمان وتعمق الاحتياج إلى المنتهى، احتياج البشرية للخلاص، مات المسيح البار من أجل الأثمة. يا أحبائي، هنا نجد فكر الله وشخصية الله معروضة على مسرح العالم أمام كل الخليقة لتنظره. في حقيقة الأمر، الله لما كان بيقدم بولس وأمثال بولس على مسرح العالم عشان العالم ينظر هذا المنظر، الله في حقيقة الأمر بيقدم فكره وشخصيته إلى العالم لينظر، لأنه في هذا الفعل يذكر العالم، في فعل خدامه وألمهم وموتهم، يذكر العالم دائما كل يوم في كل تاريخ وفي كل جيل بالمنظر الذي قدمه هو في الجلجوثة. فإحنا بحياتنا وبألمنا نعيد تكرار هذا المنظر، منظر الجلجوثة، للأجيال بتاعتنا والتاريخ اللي إحنا بنعيش فيه. في النهاية أقول أرجو أن إحنا نعترف أننا فشلنا في أن ندرك الفكر الكتابي القائل عن مسيح صلبته فأحيا لا أنا. لو فهمنا الآية دي فعلا حياتنا هتتغير. احنا مش فاهمين، انا مش فاهم. ارجو ان احنا نعترف ان احنا فشلنا في فهم الآية البسيطة اللي كل يوم بنصليها وكل يوم بنوعظ عنها، احنا مش فاهمينها. لو فهمنا حقيقة الآية دي هنعيش زي ما عاش بولس. لم نفهمه ولم نعلمه لشعبنا، طبعا اذا ما كنتش انا فهمها اعلمها ازاي؟ لابد أن أعترف أن هذا الفكر يعتبر أجنبي بالنسبة لكنائس كثيرة اليوم، بل لابد أن أعترف أن هذا الفكر كان أجنبيا بالنسبة لحياتي لسنين طويلة. عندما أتكلم عنه الآن يعتبرني البعض وكأني أصولي أو سوداوي أو أدعو لحياة الزهد والرهبنة. مرة كنت بعلم تعليم مماثل، الراعي بتاع الكنيسة قال لي التعليم دوت هو تعليم الزهد والرهبنة، مش بشوفه قوي في العهد الجديد. وكأني أتكلم عن ديانة جديدة أو عقيدة غير موجودة بالكتاب المقدس. لماذا أواجه أنا بفكر وعقيدة الموت مع المسيح كل يوم في كل صفحة من صفحات الكتاب؟ هذا الفكر صعب علي أن أقبله وأن أعيشه. أجلس أمامه أتحير بشدة وأقول ماذا أفعل الآن في هذا الفكر؟ أين أذهب من هذا الفكر؟ كيف أهرب منه؟ إذا هربت من هذه الصفحة أجد نفسي أمامه في الصفحة التالية. إن آلام المسيح تحصرني. إذا كنا حقيقة نريد أن نكون مسيحيين مثل بولس فلابد أن نصرخ معه: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا. وكم من نقائش شدائد المسيح في جسمي. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى اضطهدون. وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. نحن غير مستعدون ونتردد كثيرا في قبول فكر الكتاب هنا. نتردد في تبني مسيحية بولس. نريد أن نهرب منه. وعندما نهرب منه من هذا الفكر نجد أنفسنا نهرب من المسيح نفسه. لأن مسيحية بولس هي مسيحية المسيح. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. أنا لست أدعو أن نموت على صليب مثل المسيح أو نموت موت بولس الاستشهادي. لا نستطيع أن نماثل موت المسيح بالطبع، ولا هذه هي إرادة الله لي أو لك. الله هو الذي يختار نوع الألم الذي يريد أن يكمل حياتنا به. هذا الألم يختلف في نوعيته من شخص إلى آخر. لكن نبد أن ندرك شيئا هاما جدا اليوم، أن مشيئة الله، إرادته، اختياره، قصده هو أن نشارك المسيح في ألامه لأجل جسده الذي هو الكنيسة. أرجو أن نصلي. دكتورة كميليا قد نفسها.